أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في بيان الأدلة التي يذكرها المصنف في أن الوجود والماهية مفهومان متغايران. وصل الكلام إلى الدليل الثاني. حاصل الدليل الثاني أن يقال مما يدل على أن الوجود مغاير للماهية في التصور الانفكاك في التعقل، فإننا نتعقل الوجود ولا نتعقل معه الماهية، ونتعقل الماهية ولا نتعقل الوجود. إذن نحن هناك انفكاك في تعقله في تعقلهما، قد نتعقل أحدهما ولا نتعقل الآخر. نتعقل الوجود فلا نتعقل الماهية، نتعقل الماهية فلا نتعقل الوجود. هذا دليل على أن الوجود مغاير للماهية. الدليل الثاني هكذا، أنه نحن نفكك بين الوجود والماهية في التعقل، فإننا نتعقل الوجود ولا نتعقل الماهية، ونتعقل الماهية ولا نتعقل الوجود. قد نتصور ماهية من الماهيات ونشكك في وجودها الخارجي، وبالعكس قد نتصور وجودها الخارجي ولا نتصور ذاتها وماهيتها. فما يتعلق به التصور مغاير لما يتعلق به الشك، متعلق التصور غير مغاير لمتعلق الشك، المعلوم غير المشكوك. مثلا نحن قد نتصور العنقاء، قد نتصور ماهية العنقاء، هذا الطائر الأسطوري، مع ذلك نشكك في وجوده الخارجي، نتصور ماهيته وكونه مثلا طائر بمواصفات كذا وكذا، مثلا ينبعث من الرماد ما إلى ذلك مما ذكروه في العنقاء، ثم نشكك في وجوده الخارجي. وقد يحدث العكس، ندرك الوجود الخارجي للشيء لكن نشكك في ماهيته. مثلا فإننا ندرك وجود النفس الإنسانية، هذه الشخصية المعبر عنها بأنا، لا شك ولا ريب، أنا موجود، هذا لا شك ولا ريب فيه. هذه الشخصية التي تعبر عنها بأنا، لا شك ولا ريب أنها موجودة، لكن مع ذلك قد نشكك في ماهيتها. هل هي هذا المزاج وعرض، أم هي جوهر؟ وعلى فرض كونها جوهرا، على فرض جوهريتها مثلا، هل هي جوهر مادي أم هي جوهر مفارق للمادة؟ إذن قد لا نشكك في وجود الشيء، أنا لا أشكك في وجودي، أنا موجود، لكن هذه الأنا قد أتشكك في ماهيتها. قد نعلم بالوجود إذن ونشك في الماهية. لو كان الوجود عين الماهية لكان ماذا يلزم؟ لكان الشيء الواحد متعلقا للشك والعلم معا، يكون معلوما ومشكوكا من جهة واحدة، وهذا محال. والحاصل أنه لو كان الوجود عين الماهية لامتنع انفكاكهما في التعقل، مع أنه منفكان، مع أنهما ينفكان في التعقل، انفكاكهما في التعقل يكاد يكون بديهيا واضحا، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى أكثر من تنبيه. هذا هو خلاصة الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني قد يرد عليه الإشكال، فإن المستشكل هكذا يقول: أنتم ماذا قلتم في تقرير الدليل؟ هكذا قلتم: أشك في ثبوت الوجود، قد أتصور زيدا وأشك في ثبوت وجوده، مثلا زيد مثلا لا أعلم هل تولد اليوم أو لم يتولد اليوم، فأنا أتصور زيدا ولكن أشك في ثبوت وجوده. يقول المستشكل: لو كنت تشك في ثبوت الوجود لكان ثبوت الوجود متعلقا للشك، أشك في ثبوت الوجود، والثبوت هو عينه الوجود، فيعود الشك في ثبوت الوجود شك في أو شك عن وجود الوجود. إذا كان ثبوت الوجود مشكوكان، فيلزم أن يكون وجود الوجود مشكوكا. بعبارة أخرى، أنتم ماذا قلتم؟ نحن نتصور الماهية ونشك في وجودها، هكذا قلتم: قد نتصور ماهية من الماهيات ونشك في وجودها فينفك. فهذا دليل على أن الماهية مغايرة للوجود، ينفكان في التعقل، أتصور الماهية وأشك في وجودها. أشك في الوجود ما معناه؟ معناه هل الوجود موجود أو الوجود ليس بموجود؟ فأنت عندما تفترض الوجود موجود، عندما تشك في الوجود وتفترض أنه هل هو موجود أو ليس بموجود، لو افترضت أنه موجود فإنك ستفترض هذا الوجود، ستفترض أنه شيء ثبت له الوجود. هكذا نقول: الوجود موجود. ما معنى الوجود موجود؟ يعني الوجود شيء ثبت له الوجود، الوجود شيء ثبت له وجود ثان. ثم نأتي إلى هذا الوجود الثاني، لابد أن يكون موجودا، فإذا كان موجودا فهو شيء ثبت له الوجود، أي شيء ثبت له وجود ثالث. ثم نأتي إلى هذا الوجود الثالث، نقول لا بد أن يكون موجودا فيثبت له وجود رابع، ويتسلسل لا إلى نهاية. فأنتم عندما تفترضون الشك في الوجود فإنه سيلزم من هذا الفرض تال باطل، وهو التسلسل المحال. واضح الإشكال إن شاء الله؟ يجيب الشارح والجواب. هكذا الشارح يجيب، يقول: نحن في مقام التعبير ومن باب ضيق خناق اللغة نقول: نشك في ثبوت الوجود. هذا التعبير كأنه تعبير مسامحي، عندما نقول نشك في ثبوت الوجود فليس معناه بالتدقيق أنه نشك في أن الوجود موجود أو الوجود لا أو أن هذا الوجود ليس بموجود. عندما نقول نشك في الوجود أو نشك في ثبوت الوجود فإنه يعود بالحقيقة إلى الشك في وجود الماهية. هل الماهية ثابتة؟ الشك في الوجود معناه هل الماهية ثابتة في الخارج؟ عندما نقول نشك في وجود الشيء، نشك في وجود ماهية من الماهيات، فهذا لا يعني أنه هل هذا الوجود موجود. حتى يأتي الإشكال، الشك في الوجود معناه هل الماهية ثابتة في الخارج؟ بعبارة أخرى، الشك في الوجود مفاد الهلية البسيطة وليس مفاد الهلية المركبة. عندما نقول أشك في وجود كذا، هذا لا يعني أنه أشك في هل الوجود ثابت له. لو كان الشك من قبيل أشك في هل الوجود ثابت له لكان من قبيل الشك في ثبوت شيء لشيء، لكان مفادا للهلية المركبة، في حين أن الشك في الوجود من قبيل الهلية البسيطة. عندما أقول أشك في وجود زيد فبالأخير يعود إلى أنه متحقق. هل هو متحقق في الخارج؟ هل هذه الماهية ماهية زيد متحققة في الخارج أو ليست بمتحققة؟ فيعود إلى ثبوت الشيء لا إلى ثبوت شيء لشيء. وفرق بين ثبوت الشيء في الخارج وثبوت شيء لشيء. التسلسل إنما يلزم لو كان مفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء لشيء، ثبوت الوجود للماهية أو ثبوت الوجود للوجود. لكن الأمر ليس من هذا القبيل، عندما نسأل عن الوجود فإن الأمر من قبيل ثبوت الشيء في الخارج لا من قبيل ثبوت شيء لشيء، فلا يلزم التسلسل. الآن نطبق العبارة، قال: ولانفكاكهما تعقلا. شوف هو ماذا قال: فيغاير الماهية. هذه النتيجة. الآن بعد ذلك، بعد أن يضع النتيجة، بعد يبدأ يذكر في أدلته تباعا. قال: ولانفكاكهما. لماذا الوجود يغاير الماهية؟ لتعليل يعلل: لانفكاكهما، لانفكاك الوجود والعدم، أو لانفكاك الوجود والماهية تعقلا، لانفكاكهما في التصور. أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود وعلى أنه مغاير للماهي، وتقريره إنا قد نعقل ال إنا قد نعقل الماهية ونشك، نعقل الماهية يعني نعلم بها ونشك في وجودها الذهني والخارجي، يعني نعلم الماهية ولا نعلم وجودها الذهني والخارجي. شوف، ونشك في وجودها الذهني والخارجي، هنا قد يرد إشكال على العبارة، على عبارة الشارح. نحن نقول هكذا للشارح، نقول نحن قد نعقل الماهية ونشكك في وجودها الخارجي، لا شك ولا ريب في ذلك، لكن كيف نعقل الماهية ونشكك في وجودها الذهني؟ هذا ليس بصحيح. نحن نعقل الماهية ونشكك في وجودها الخارجي، لكن لا، نحن لا نعقل الماهية ونشكك في وجودها الذهني. لماذا؟ لأن وجودها الذهني هو عين تعقلها، هو عين تصورها. الوجود الذهني ليس إلا تصور، ليس إلا تعقل الماهية. نقول نتعقل الماهية أو نقول وجودها الذهني حاضرة عندنا، حاضرة عندنا يعني في الذهن، بوجودها الذهني فنتعقلها. فلا معنى لأن تقول نتعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني، كأنك تقول نتعقل الماهية ولا نتعقلها. واضح الإشكال على عبارة الشارح. نقول كلما تعقلنا ماهية من الماهيات كانت موجودة في الذهن، فلا يمكن أن نتعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني. في مقام الجواب يمكن أن ندفع هذا الإشكال عن الشارح. في مقام الجواب هكذا نقول: هناك فرق دقيق بين تعقل الماهية، أن نتعقل الماهية، تعقل الماهية عبارة أخرى عن وجودها الذهني. نتعقل الماهية، تنوجد الماهية في الذهن. هناك فرق بين تعقل الماهية، ماهيته بين وجودها الذهني، وبين تعقل وجودها الذهني. فرق بين الوجود الذهني وبين تعقل الوجود الذهني. هذا من قبيل الفرق بين العلم والعلم بالعلم. شوف، عندما مثلا نحن نعلم شيئا، عندما نعلم شيئا الذهن يكون ملتفتا إلى الشيء، إلى المعلوم، غافلا عن علمه به. فنحن قد نلتفت إلى الشيء وقد لا نلتفت إلى الشيء، بل نلتفت إلى علمنا بالشيء، إلى تعقلنا لهذا الوجود الذهني. فالشارح هكذا يريد أن يقول: أنت قد تتوجه وتلتفت إلى المعلوم، إلى الماهية المعلومة، لكن مع غفلتك عن علمك، أنت غافل عن علمك، تتعقل الماهية ولا تتعقل وجودها الذهني، لا تتعقل علمك بها. الالتفات إلى الماهية مع الغفلة عن علمك بهذه الماهية، مع غفلتك عن علمك بوجودها الذهني، هذا يستلزم الانفكاك والمغايرة، الانفكاك بين الماهية وبين وجودها الذهني. الماهية من حيث هي، لا هي موجودة من حيث هي، ليست إلا هي كما يقولون، يعرضها الوجود الذهني ويعرضها الوجود الخارجي. فهذا حتى ندفع هذا الإشكال الذي قد يرد على عبارة الشاعر. قال: إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارج، والمعقول مغاير للمشكوك فيه، والحال وهو الحال هذه، والمعقول مغاير للمشكوك فيه، ما يتعلق به الشك لا شك ولا ريب أنه غير ما يتعلق به العلم والتعقل. وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا، وجودا مطلقا يعني غير مقيد بخصوصية من الخصوصيات، ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها، فيكون هذا الوجود مغايرا للماهية. لا يقال إنا قد نتشكك أو نشكك في ثبوت الوجود، أنتم تقولون نشكك في ثبوت الوجود، فيلزم من هذا أن يكون الوجود موجودا ويستتبع التسلسل، فيلزم أن يكون ثبوته، أن يكون ثبوت الوجود زائدا عليه، زائدا على الوجود، لأنه أنا أشك في الوجود هل هو موجود، فيكون وجوده زائد عليه، يكون وجوده زائد عليه. هذا من قبيل كما لو قلت الجسم أبيض، هذا كأن ذهنه يتصور الوجود عرض، الوجود يعرض الموضوع كما يعرض البياض الجسم. فأنت ما معنى قولك الجسم أبيض؟ يعني الجسم عرض عليه البياض، بعد أن يعرض البياض على الجسم أنت تشتق من البياض الأبيض، صحيح؟ فعندما نقول الموجود الوجود موجود، يعني عرض عليه الوجود، عرض عليه الوجود الذي في مرتبة المحمول، عرض عليه الوجود، ثم تقول هذا الوجود موجود، واضح؟ الوجود موجود بعد عروض الوجود الذي في مرتبة المحمول على الوجود الذي في مرتبة الموضوع. فحتى يكون الوجود موجودا يحتاج إلى عروض الوجود عليه. ثم نأتي إلى هذا الوجود العارض، لا بد أن يكون موجودا ويتسلسل. فيلزم أن يكون ثبوت الوجود زائدا على الوجود ويتسلسل. لا يقال لأننا نقول التشكك والشك ليس في وجود الوجود وليس في ثبوت وجود للوجود، فعندنا وجود في مرتبة المحمول وعندنا وجود في مرتبة الموضوع، الشك ليس في وجود الوجود، الشك ليس في أن ها هنا وجودا في مرتبة المحمول ثابت لوجود في مرتبة الموضوع، فيكون من قبيل ثبوت شيء لشيء، يكون مفادا للهلية المركبة، الأمر ليس من هذا القبيل. التشكيك ليس في ثبوت وجود للوجود، بل في ثبوت الوجود، بل في ثبوت الوجود، بل في ثبوت وجود نفس الماهية، بل في ثبوت وجود نفس الماهية، بل في ثبوت الماهية في الخارج. مفاد الكلام مفاده مفاد هل البسيطة، هل الشيء موجود في الخارج؟ يعني عندما تقول هل زيد موجود، يعني هل هو ثابت في الخارج؟ فهو من قبيل ثبوت الشيء، وليس من قبيل ثبوت شيء لشيء. وذلك هو المطلوب. إذا كان الأمر من قبيل وجود الماهية في الخارج، إذا كان الأمر كذلك فالوجود مغاير للماهية ولا يستلزم التسلسل، فيثبت عندنا المطلوب. قال: ولتحقق الإمكان. هذا هو الدليل الثالث. لماذا الوجود مغاير للماهية؟ لأن الإمكان متحقق. حاصل هذا الدليل الثالث أن نقول: لو كان الوجود عين أو جزء الماهية لانتفى الإمكان، ستعود جميع الأشياء واجبة بالوجوب الذاتي. لو لم يكن الوجود مغايرا للماهية لانتفى الإمكان. بيان الملازمة، بيان الشرط. نقول: نعم، لأن الإنسان مثلا ماهية ووجود، فلو كان وجود الإنسان عين ماهيته أو جزء ماهيته، ماذا يلزم؟ يلزم امتناع طرو العدم عليه. لماذا يلزم امتناع طرو العدم عليه؟ لأننا عندما نفترض الإنسان سنفترض الوجود إما جزءا وإما عينا، فإذا نفترض الوجود إما جزءا وإما عينا لا يصح حمل العدم عليه، فلو طرأ عليه العدم سيلزم من ذلك اجتماع الوجود والعدم وهو محال. إذن لو كان الوجود عين الإنسان أو جزءه فسيمتنع طرو العدم عليه. امتناع طرو العدم عليه عبارة أخرى عن وجوب وجوده بالذات. لا فرق بينهما في التعبير. إما أن نقول: هذا الشيء يمتنع عدمه، وإما أن نقول: هذا الشيء يجب وجوده. عبارتان تؤديان نفس المعنى. إذا امتنع عروض العدم على الماهيات لأن الوجود جزءها أو عينها، فإنه سيستحيل عليها العدم، فيثبت لها وجوب الوجود بالذات. فإذا كانت واجبة بالذات انتفى الإمكان حينئذ، لم يعد الإمكان متحقق في الخارج، أو لم يعد الإمكان متحقق في الواقع، لكن التالي باطل بالبداهة والضرورة. فإن الإمكان متحقق بالبداهة، لا شك ولا ريب أن الإمكان متحقق. وإذا أردت دليلا على تحقق الإمكان فيكفيك الحدوث، حدوث الأشياء، وجود الأشياء بعد عدمها. زيد لم يكن ثم تولد فكان ووجد. حدوث الأشياء دليل على إمكانها. الإمكان لا شك ولا ريب أنه متحقق. فإذا كان الإمكان متحققا فالوجود مغاير للماهية. الشارح يذكر توجيهين لبيان الملازمة أو لبيان الشرطية. ما هي الشرطية؟ إذا كان الوجود جزءا أو عينا ينتفي الإمكان. الشارح يذكر توجيهين. أولا، ماذا قلنا لامتناع طرو العدم؟ لو كان الوجود جزءا أو عينا يمتنع طرو العدم. امتناع طرو العدم عبارة أخرى عن وجوب الوجود بالذات، فينتفي الإمكان. الوجوب بالذات ينافي الإمكان. لا شك ولا ريب أن الوجوب بالذات ينافي الإمكان. لماذا الوجوب بالذات ينافي الإمكان؟ المعنيان متنافيان، واضح جدا، لأنه أخذا في حد الإمكان، أخذا في حد الإمكان الخاص. سلب الضرورة عن الطرفين، سلب الضرورة عن الطرف الموافق وعن الطرف المخالف، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. جيد جدا، ما معنى سلب ضرورة الوجود؟ ضرورة الوجود تعبير آخر عن الوجوب، فعندما نقول سلب ضرورة الوجود نريد سلب الوجوب، واضح؟ فأخذ في العدم سلب الوجوب. إذا أخذ في العدم سلب الوجوب فإنه أخذ في ال... أو إذا أخذ في الإمكان، في الإمكان، كلامنا في الإمكان ليس في العدم. إذا أخذ في تعريف الإمكان سلب الوجوب فقد أخذ في تعريفه نقيض الوجوب الذاتي، واضح؟ أخذ فيه سلب الوجوب، وسلب الوجوب نقيض للوجوب، واضح؟ فبين الإمكان الخاص وبين الوجوب تناقض وتنافر وتنافي، لا شك ولا ريب في ذلك. هذا لا يحتاج إلى شرح، المعنى واضح. التعليل الثاني الذي يذكره الشارح يقول: نعم، لماذا إذا كان الوجود جزءا أو عينا ينتفي الإمكان؟ يعلل، يأتي بتعليل ثاني، يقول: نعم، لأن الإمكان معنى ينتزع من نسبة الماهية إلى الوجود. الإمكان من قبيل المعاني الإضافية، من قبيل المعاني النسبية التي تتقوم بطرفين: المعنى الإضافي يتوقف ويتوقع ويتقوم بوجود مضاف ومضاف إليه، النسبة تتوقف على وجود منسوب ومنسوب إليه. الإمكان من هذا القبيل. الإمكان معنى نسبي وإضافي، إضافة بين طرفين، بين الوجود والإمكان. فلا بد أن يتحقق الطرفان، لا بد أن تكون، لا بد أن نفترض أنهما متغايران حتى يمكننا انتزاع هذا المفهوم. إذا نفترض أن الوجود والعدم غير، ليس بمتغايرين، أحدهما عين الآخر أو جزء الآخر، فلا يمكننا أن ننتزع مفهوم الإمكان. الإمكان نسبة، والنسبة تتقوم بطرفيها، وطرفي الإمكان الوجود والماهية، الوجود والماهية. لا بد أن ينوجد عندك مفهومان متغايران هما الماهية والوجود، ثم في رتبة ثانية تنتزع مفهوم الإمكان. تقول: هكذا، هكذا ينتزع مفهوم الإمكان. تقول: نعم، الماهية بالقياس إلى الوجود. شوف، تقول: الماهية بالقياس إلى الوجود، الوجود غير مأخوذ في حدها، كما أن العدم غير مأخوذ في حدها، العدم سلب الوجود فيعود إلى الوجود. فعند قياس أي ماهية إلى الوجود، هكذا تقول: الماهية بالقياس إلى الوجود، الوجود غير مأخوذ في حدها، الماهية من حيث هي ليست بموجودة وليست بمعدومة، لا بشرط من حيث الوجود والعدم، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا كانت الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم كانت ممكنة، لأنه نحن لا نعني من الإمكان إلا عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم. الإمكان ليس إلا عدم الاقتضاء، أن الماهية لا تقتضي الوجود، الوجود غير مأخوذ في حدها، والماهية لا تقتضي العدم، العدم غير مأخوذ في حدها، فهي لا تقتضي الوجود كما لا تقتضي العدم. الإمكان ليس إلا عدم اقتضاء الماهية للوجود والعدم، فيتوقف انتزاعه على تعقل الماهية وتعقل الوجود. واضح؟ ينتزع في مرتبة لاحقة بعد أن نتعقل طرفي النسبة الماهية والوجود. لو كان غير متغيرين بعد تنتفي أطراف النسبة، وإذا تنتفي أركان النسبة وأطراف النسبة تنتفي النسبة، فينتفي الإمكان. لا يمكننا أن ننتزع الإمكان، لأنه حقيقته نسبة بين طرفين. نطبق. قال: ولتحقق الإمكان، يعني لأن الوجود مغاير للماهية، لأن الإمكان متحقق. أقول: هذا وجه ثالث يدل على الزيادة والمغايرة، وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، الممكن متحقق بالضرورة والبداهة، هو جعله أمرا بديهيا، لكن لو أردنا أن ننبه عليه بدليل، لا قلنا مثلا الممكن حادث، أو الشيء حادث وكل حادث ممكن، فالماهية مثلا ممكنة، الماهية حادثة وكل حادث ممكن، فالماهية ممكنة. يمكن أن نجعل الحدود دليلا على الإمكان، لكن تحقق الإمكان كأنه أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، والإمكان إنما يتحقق على تقدير المغايرة، على تقدير الزيادة، لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو جزءها لم تعقل منفكة عنه، لم تعقل الماهية منفكة عن الوجود. وبالتالي إذا لا نتعقل الماهية منفكة عن الوجود، فلا يجوز ولا يمكن، والجواز بمعنى الإمكان، فلا يجوز ولا يمكن عليها العدم. العدم بالنسبة إليها يصبح ممتنعا، لا يجوز، لا يمكن، يستحيل عليها العدم حينئذ. وإلا لو جاز عليها العدم مع كون الوجود جزءا أو عينا للماهية، وإلا لزم جواز اجتماع النقيضين الوجود والعدم، وهو محال. وانتفاء جواز العدم، انتفاء جواز العدم، عدم جواز طرو العدم عليها، استحالة العدم عليها، يستلزم الوجوب. فينتفي الإمكان إذا كان الشيء واجبان، إذا كانت الماهيات بأسرها واجبة فينتفي الإمكان، ينتفي الإمكان، لا يبقى عندنا ممكن في العالم، فينتفي الإمكان حينئذ. لماذا؟ للمنافاة. شوف لماذا ينتفي الإمكان؟ للمنافاة بين الإمكان الخاص، الكلام في الإمكان الخاص، للمنافاة بين الإمكان الخاص والوجوب الذاتي. نحن نقول هكذا، لو كان الوجود جزء الماهية، لو كان الوجود جزءا أو عينا لاستحال طرو العدم عليها. استحالة طرو العدم يعني وجوب الوجود بالذات، وجوب الوجود بالذات ينافي الإمكان فينتفي الإمكان. لا يمكن لشيء أن يكون واجبا بالذات وممكنا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، فينتفي الإمكان حينئذ للمنافاة بين الإمكان الخاص والوجوب الذاتي. التعليل الثاني، لماذا ينتفي الإمكان؟ ولأن الإمكان ينتزع من مفهومين، نسبة بين الماهية والوجود. الإمكان لا اقتضاء الماهية للوجود وللا وجود، هذا هو الإمكان، اللا اقتضاء. ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة لا تعقل إلا بين شيئين، لا بد أن نفترض شيئين، يعني أن نفترضهما متغايران، شيئان يعني متغايران، وإلا لو كان أحدهما عين الآخر لم يكونا متغايران. الدليل الرابع، خلاصة الدليل الرابع هكذا نقول، لو كان الوجود عين الماهية لكان الحمل بلا فائدة. شوف في بيان الملازمة هكذا نقول، نحن نقول الإنسان موجود، ونفترض أن وجود الإنسان عين الإنسان، نفترض أن الوجود عين الماهي. عندما نقول الإنسان موجود، ونفترض أن هذا الوجود عين ماهية الإنسان، فإننا نفترض المحمول من صميم الموضوع، نفترض الوجود من صميم الإنسان، فيعود قولنا الإنسان موجود إلى قولنا الإنسان إنسان، أو إلى قولنا الوجود موجود أو الموجود موجود. جيد، قولنا الإنسان إنسان أو قولنا الوجود موجود، عاد الحمل بلا فائدة. إذن افتراض الوجود عين الماهية افتراض يستلزم أن يكون يستلزم ويستتبع حملا بلا فائدة، حملا لا فائدة فيه، لا يأتي بمعنى جديد، لا يأتي بمعنى جديد. هذا المعنى الذي كان قبل الحمل هو المعنى الذي هو بعد الحمل. ما هو الفرق بين قولك إنسان وبين قولك الإنسان إنسان؟ ما هو الفرق بين قولك موجود وبين قولك الموجود موجود؟ المعنى الذي كان قبل الحمل هو نفس المعنى الذي بعد الحمل، لا فائدة جديدة جاء بها الحمل، واضح؟ ثم نقول لكن التالي باطل، حمل الوجود على الماهية يفيد معنى جديد، هذا كأنه بديهي عندما نقول زيد لم يكن، لم يتولد، ثم تولد اليوم فأصبح كائنا وموجود، فإنه لا شك ولا ريب هذا الحمل جاء بشيء، أفاد شيئا جديدا، أفاد معنى جديدا. عندما نقول الجوهر موجود، العرض موجود، لا شك ولا ريب أننا نستفيد من هذه التراكيب معنى جديد لم يكن قبل الحمل. هناك فرق بين قولك الجوهر وبين قولك الجوهر موجود، أو بين قولك العرض وبين قولك العرض موجود. بعد الحمل تستفيد معنى جديدا، لا شك ولا ريب في ذلك، فالوجود مغاير للماهية. نطبق هذا الدليل الرابع. قال: وفائدة الحمل. أقول: هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره إنا نحمل الوجود على الماهية، فنقول: الماهية موجودة، فنستفيد منه معنى جديدا لم يكن قبل الحمل، فائدة معقولة نتعقل معنى لم يكن، لم تكن لنا حاصلة قبل الحمل، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة بين الوجود، بين المحمول والموضوع، بين الوجود والماهية. إذ لو كان الوجود نفس الماهية، لو كان المحمول من صميم الموضوع، لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية، أو الموجودة موجودة. والتالي باطل عدم استفادة معنى جديد، هذا باطل، فالمقدم فكذا المقدم باطل، الوجود ليس نفس الماهية. الدليل الخامس قال هكذا يقول المصنف، أو هكذا يقول الشارح: مثلا نحن نسأل عن ماهية من الماهيات، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ مثلا نسأل: هل هذا الإنسان كان موجودا لنفترض قبل، لا أدري، 20,000 سنة، 30,000 سنة، 50,000 سنة، هل هذا الإنسان كان موجودا في تلك الحقبة أم لم يكن موجود؟ يخرج علينا عالم حفريات يدعي أن الإنسان كان موجودا في تلك الحقبة قبل 40,000 سنة مثلا، الإنسان كان موجودا. ماذا ستكون، أو ماذا سيكون ردة فعلنا الطبيعي؟ ردة الفعل الطبيعية عند الإنسان هي أن نطالبه بالدليل. أنت تدعي بأن الإنسان كان موجود قبل 20,000 سنة مثلا، نحن نطالبك بالدليل. المطالبة بالدليل كاشف على أن الوجود مغاير للماهية، على أن الوجود ليس عين الماهية ولا جزءها. وإلا لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لما احتاج إلى دليل، لما احتجنا إلى استدلال. لو كان الوجود جزءا أو عينا يعود السؤال عن وجود الماهية سؤال عن ثبوت الجزء للكل، أو سؤال عن ثبوت الشيء لذاته، لأن الوجود إما جزء والماهية كل، وإما عين الماهية وذات الماهية. فيعود السؤال عن الوجود سؤال إما عن ثبوت الجزء للكل، وإما عن ثبوت الشيء لذاته. وتقرر عندنا في علم المنطق أن الجزء واضح الثبوت للكل، والشيء واضح الثبوت لنفسه، أصلا لا يقال الشيء ثابت لنفسه. ثبوت الشيء لنفسه لا يحتاج إلى دليل، ثبوت الجزء للكل لا يحتاج إلى دليل. ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت الجزء للكل أمر بديهي. مثلا نقول الإنسان حيوان، الحيوان جزء الإنسان، ثبوت الحيوانية للإنسان لا يحتاج إلى دليل، لأن مرد قولنا الإنسان حيوان إلى قولنا الحيوان الناطق حيوان. نأتي نحلل الإنسان، ما هو الإنسان؟ نحلل الموضوع، ما هو الموضوع؟ الحيوان الناطق. ثم نأتي إلى المحمول، حيوان، الحيوان الناطق حيوان، هذا من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. فيعود ثبوت الجزء للكل يعود في الحقيقة والواقع إلى ثبوت الشيء لنفسه، وثبوت الشيء لنفسه هذا لا واضح وبديهي وضروري ولا يحتاج إلى دليل وبيان. أقول هذا وجه، أو نعم أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزءا منها. وتقريره إنا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من الماهيات التي نشك طبعا في وجودها. بعض الماهيات لا نشك في وجودها، ولكن كثير من الماهيات نشك في وجودها، فنحتاج إلى الدليل. ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزءها لم نحتاج إلى الدليل، لأن الدليل فرع ماذا؟ الدليل فرع أن يكون المحمول مغايرا للموضوع، لأن الدليل لافتقار الدليل لم نحتاج إلى الدليل، لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول. لو لم يكن متغايران، لو كان المحمول ذات الموضوع نفس الموضوع لا يحتاج إلى دليل. الدليل إنما نحتاج إليه، الدليل كاشف على المغايرة بين الموضوع والمحمول. نحن لو كان الموضوع أو لو كان المحمول عين الموضوع لم نشكك في النسبة، لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول. والتشكيك في النسبة والتشكيك في النسبة الممتنع 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 هذا التشكيك تحققه في الذات، هذا التشكيك يمتنع تحققه في ما لو كان المحمول ذاتيا للموضوع. لو كان المحمول ذاتيا للموضوع جزءا أو عينا يمتنع أن نشكك في النسبة، لا تحتاج النسبة حينئذ إلى دليل. التشكيك في النسبة احتياج النسبة إلى دليل فرع أن المحمول ليس ذاتيا للموضوع، فرع أن المحمول مغاير للموضوع. هذا بالنسبة إلى الدليل الخامس. الدليل السادس هكذا قال الشارح: لو كان الوجود جزءا أو عينا بالنسبة إلى الماهية لما أمكن حمل العدم على الماهيات. لو لم يكن الوجود مغايرا هكذا يبني الدليل. لو لم يكن الوجود مغايرا للماهية للزم التناقض عند سلب الوجود عن الماهية. فنحن أولا لابد أن نفترض الوجود جزءا أو عينا. لو كان الوجود جزءا أو عينا بالنسبة إلى الماهية، ثم نأتي نسلب عن هذه الماهية الوجود. نقول مثلا زيد ليس بموجود. ما معنى سلب الوجود عن الماهية التي افترضنا أن الوجود جزءا أو عينا بالنسبة إليها؟ معناه يعود هذا إلى قولنا الوجود ليس بموجود، يعود إلى قولنا الوجود معدوم. الوجود ليس بموجود يعني الوجود معدوم، فيلزم التناقض. أعيد، لو لم يكن الوجود مغايرا يعني بالنسبة إلى الماهية، يعني نفترضه جزءا، نفترض الوجود جزءا أو عينا، للزم التناقض عند سلب الوجود عن الماهية. الوجود جزء أو عين، ثم نأتي نسلب الوجود فنقول زيد ليس بموجود، بمعنى وجوده ليس بموجود، بمعنى وجوده معدوم، فيلزم التناقض عند سلب الوجود عن الماهية. واللازم باطل، فإننا نحن لا شك ولا ريب الوجود يسلب عن الماهيات. الوجود يسلب عن الماهيات أو لا يسلب، أو لا يسلب، لا شك أن الوجود يسلب عن الماهيات. فنقول زيد كان موجود ثم أصبح غير موجود، زيد موجود وزيد ليس بموجود. سلب الوجود عن الماهية وانتفاء التناقض دليل على أن الوجود ليس جزءا وليس عينا للماهية بل مغاير لها. قال وانتفاء التناقض، أقول هذا وجه سادس يدل على أن الزيادة والمغايرة، يدل على الزيادة والمغايرة، وتقريره إنا قد نسلب الوجود عن الماهية. فنقول الماهية معدومة، لا فرق بين التعبير نسلب الوجود، نقول الماهية ليست موجودة، أو نقول الماهية معدومة، لا فرق بينهما. لكن الدقيق ينبغي هكذا أن يقال، نسلب الوجود عن الماهية فنقول الماهية ليست موجودة، هذا أدق. ولو كان الوجود نفس الماهية مع سلب الوجود عن الماهية، نحن نسلب الوجود، هذا مفترض الصدق. فلو كان الوجود نفس الماهية مع سلب الوجود للزم التناقض، لازم أن يكون الوجود معدوم، لازم التناقض. ولو كان جزءا منها لازم التناقض أيضا، سواء كان عينا أو جزءا يلزم التناقض، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها التي من جملتها الوجود. فإذا تحقق الوجود لا يسلب عنه الوجود، سلب الوجود عنه يلزم منه التناقض، فيستحيل سلبه. إذا تحقق الوجود الذي هو من الذاتيات يستحيل سلبه لأنه من الذاتيات، فيستحيل سلبه عنها، يستحيل سلب الوجود عن الماهية لأنه من الذاتيات. وإلا لو جاز سلبه لازم اجتماع النقيضين، الوجود ليس بموجود. فتحقق انتفاء التناقض يدل على الزيادة والمغايرة. الدليل الأخير، الدليل السابع، هكذا يقرره الشارح، يقول لو كان الوجود جزءا لكن للماهية بالمعنى الأعم، لو كان الوجود جزءا للماهية بالمعنى الأعم، لو كان جزءا لكان الله عز وجل مركبا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأنه سيكون موجود والمفترض أن الوجود جزء من الماهية، فيكون وجوده جزء من ماهيته، ولأن الوجود جزءا مشتركا وما به الاشتراك فيحتاج إلى جزء آخر يكون به الانفصال، يكون به التمييز، فيتركب من جزئين. ثم نقول وكل مركب يحتاج إلى أجزائه، المركب محتاج، المركب يحتاج إلى أجزائه، ولأن المركب محتاج يلزم أن يكون ممكنا، لأن الاحتياج هو مناط الإمكان، مناط الإمكان الاحتياج، كل محتاج لا شك ولا ريب أنه ممكن. فعندما نفترض الوجود جزءا من ماهية الواجب سنفترضه مركبا من أجزاء، سنفترضه محتاجا، فينقلب الواجب ممكنا. والتالي باطل، الواجب منزه عن الإمكان، لأنه منزه عن مناط الإمكان، منزه عن الاحتياج، لا شك ولا ريب أن الواجب مستغن بذاته، ليس فقير وليس محتاج، فلا يكون ممكنا. فإذا لم يكن ممكنا فلا يكون الوجود جزءا من الماهية بالمعنى العام، لا يكون الوجود جزءا من ذاته. قال وتركب الواجب، أقول هذا وجه سابع، وهو أن تركب الواجب منتف، وإنما يتحقق، أي يتحقق ماذا يتحقق؟ فاعل يتحقق ما هو؟ انتفاء التركيب. وإنما يتحقق لو كان الوجود زائدا على الماهية، لأنه لو لم يكن زائدا، لو كان جزءا، لأنه لو لم يكن، نقول لو لم يكن زائدا، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية، الوجود يستحيل أن يكون نفس الماهية، لما تقدم، لما تقدم من أدلة، ومنها أنه مثلا لانفكاكهما مثلا في التعقل، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية لما تقدم. فلو كان جزءا، فلو كان جزءا، فلو كان الوجود جزءا من الماهية لزما أن يكون المركب، أو لزما أن يكون الواجب مركبان، وهو محال. والحمد لله رب العالمين.